وقريبا سيحتل بلخ أيضا.
مولاي الأمير، مولاي الأمير،
ماذا وراءك؟
مولاي الأمير
تكلم.
وأخيرا وأخيرا وصلت قوات تركستان وتوطنت بالقرب من المدينة.
دعها تستقر في مكانها ليومين أو ثلاثة وتأخذ قسطا من الراحة حتى تصل إليها قوات ما وراء النهر، فنتحرك صوب قندوز وبغلان لاحتلالهما وضمهما إلى أراضينا.
يا مولاي،
نعم،
لقد بلغنا توا أن ولاية بلخ سقطت بأيدي قوات الميرزا أبي بكر.
كنت أتوقع ذلك، الأمر هو ما سمعته قبل لحظات. دع القوات تستريح قليلا ثم تتحرك نحو سوح القتال بكل معداتها وطاقاتها.
نعم.
وأنت يا حكيم برهان الدين،
نعم يا مولاي،
قم بدورك بإعداد لفيفنا من الأطباء ومساعديهم ليرافقونا في هذه المهمة.
حسنا.
ولا تنسى، خذ معك كل ما تحتاج إليه من وسائل الطبابة والجراحة والمستحضرات الطبية لنتوجه قريبا إلى ولاية بلخ.
الأمر أمر مولاي الأمير.
يا أمير محمد.
نعم يا مولاي.
ما لي أراك مضطربا تتأمل في الآفاق؟
ليتني كنت قادرا على الحيلولة دون الدخول في صراع مع أبي بكر محمد جوكي.
أنا شخصيا أفضل البقاء ليل نهار في المرصد على الحضور في ساحة الوغى، كي تتاح لي فرصة العمل على التقويم الجديد بناء على عمليات الرصد في الكواكب وكذلك تنظيم الجداول النجومية.
أعلم ذلك يا مولاي، إلا أن اضطرابي وقلقي ليس من أبي بكر ورجالي فحسب.
إذن ممن ماذا؟
بل من باقي أبناء الأمراء والولاة الذين يتحينون الفرص للإعلان عن طغيانهم.
هكذا إذن، ما رأيك يا نفيس؟
مولاي الأمير، إن أفلحنا بالتي هي أحسن في إقناع أبي بكر بضرورة الانصياع لحكم الأمير والسلطان الجديد، نكون بذلك قد وفقنا في الحد من انهيار طاقات جيشنا وقواتنا.
نعم.
والوقوف أمام محاولات أولئك الأمراء للنيل من سلطاتنا هنا وهناك.
مولاي، إن كلام الحكيم برهان الدين هو في غاية الحكمة والرصانة.
عفوا،
هل لا تأذن لنا بإرسال موفد إليه يحثه على الانصياع لمولاي الأمير، وذلك قبل إصدار الأوامر للتحرك نحو خراسان؟
كن واثقا بأني أعرف ابن أخي أكثر من غيري.
نعم.
ولو كان حقا ممن ينصاع لمثل هذه الأمور والمحاولات لما احتل ولاية قندوز وبلخ وشبرغان.
إذن ما إن تقترب قواتنا من أراضي ولاية بلخ، حاول أن توفد إليه رسولا منك يحث أبا بكر على التخلي عن مدعياته، إذ إنه حينما يرى بعينيه قواتك المدججة بالسلاح والعتاد والفرسان الشجعان على مقربة من أراضيه، لا شك أنه سوف يتخلى عن أساليبه الفوضوية تلك ويبقى يحتفظ بولاياته التي كانت يحكم فيها من قبل.
أجل، الصواب فيما قلت، وربما يعدل عن قراره فينصاع لنا. ماذا تقول؟
إذن هل لا تأذن لي يا مولاي الأمير بالانصراف لإبلاغ أفراد المعسكر بالأمر الأميري الجديد وحث القادة على الوصول إلينا للتشاور في الأمر؟
وأنا بدوري سأذهب للاجتماع بالأطباء العاملين في المشفى بغية إعداد فريق منهم ليرافقونا في مهمتنا القادمة.
أيها الحكيم.
نعم أيها الأمير.
أعد لنا قبيل رحيلك عقارا يزيل الألم في معدتي.
حسنا.
وأما أنت أيها الوزير.
نعم يا مولاي.
فاذهب إلى المعسكر واطلب من قادته أن يأتوا إلي لغرض التشاور معه.
الأمر أمر مولاي الخاقان الكبير.
في أمان الله.
مستمعينا الكرام، اقتنع أولوغبيك بمقترح الطبيب نفيس بإفاد الملك رسولا إلى أبي بكر، حثا إياه على التخلي عن مدعياته ليعدل عن قراره بعد أن يرى جيش الملك المدجج بالسلاح. ولكن هل رضخ أبو بكر لهذا القرار؟ لنرى ونسمع.
ترى ماذا أفعل الآن؟ فإن قوات تركستان وما وراء النهر هي اليوم على مقربة من قندوز، وأن عمي الخاقان أولوغبيك أوفد لي رسولا يحثني على المصالحة والتخلي عن القتال. حقا ما وراءه؟ إنه اليوم يحمل إلي كل قواته وعتاده ورجاله الفرسان، فيبتسم بوجهي طالبا السلام والمودة. لماذا؟
أيها الميرز أبو بكر،
هذه أنت يا خاتون؟ لماذا أنت مستيقظة حتى هذا الوقت المتأخر من الليل؟
لأن زوجي ما زال النوم يفارق عيونه. أما تزال الإجابة عن رسالة الأمير تشغل بالك أيها الميرز أبو بكر؟
أجل يا خاتون، ما كنت أتوقع منه دفع كل قواته إلي، وإلا كنت أحاربه حتى النفس الأخير. فضلا عن ذلك لا أدري سبب إفاده مبعوثا إلي طالبا السلامة والصداقة، في حين أراه يكشر عن أنيابه بجر قواته وعتاده إلي وعلى مقربة من بلادي.
لا ريب أن قواتك اليوم منهكة بعد معركها الطويلة في بلاد خراسان.
صحيح يا
خاتون. حتى وإن لم يكن الأمر هكذا، فإن قوات أولوغبيك أكثر منك قوة وعودة.
أعلم بذلك كله يا خاتون، وإلا ما كنت أنتظر طويلا، بل كنت أباغت قواته في ليلة ظلماء وأقضي عليهم جميعا.
إذن لا يبقى أمامك بد سوى تلبية طلبه والانصياع لحكمه.
وهذا يعني أن أتخلى عن جميع الولايات التي استوليت عليها بشق الأنفس والتضحيات الجسام.
زوجي العزيز الميرزا أبا بكر،
نعم،
إنما العقل يحكم بالمصالحة بينكما، حتى وإن تعيد إليه جميع ما استوليت عليه من مدن وولايات. ولا ريب أنك ستبادر بذلك. إن الطامة الكبرى أو ما يقلقك في قادم الأيام هي أن الأمير أولوغبيك سوف لا ينسى وقوفك أمامه بعد رحيل الخاقان الكبير شاهرخ ومطالبتك بالاستقلال والخروج من حكمه.
يا خاتون،
نعم،
هذا هو بالذات ما يخطف النوم من عيني، ولا أظن أنه سيبقيني في الحكم، رغم أنه يعلم جيدا بأن هذه الولايات كانت هبة لأبي من قبل الخاقان والسلطان الفقيد شاهرخ والد الأمير أولوغبيك.
على الرغم من أن أمرك سيكون عسيرا معه، إلا أن تدبيرك في الأمور ودرايتك العالية في استباق ما قد يحدث سيمنحانك فرصة ذهبية للاحتفاظ بما تملك اليوم من ولايات، أو ربما بالاستيلاء على جميع ما في سلطتي وهيمنة سلالة الجوركانيين.
أتقصدين أن عمي أولوغبيك أنا من سيقوم
به؟ خذ معك وفدا من رجالك، احضر بين يديه وأعلن أمامه عن ندمك بحيث أنه يقبل منك ذلك من أعماقه، شريطة أن تختار الفريق الذي يرافقك من أفضل رجالك في الشجاعة والقتال، حتى يستطيع الانقضاض عليه وعلى المقربين إليه من رجاله المقاتلين
والصناديد. ماذا تقولين يا خاتون؟ ماذا تقولين؟ هل تتصورين أنه يمكن الوصول إليه بسهولة؟ وهو محاط بعدد غفير من مرافقيه الأوفياء وحراسه وجنوده المدججين بالسلاح بغية الانقضاض عليه وقتله؟
يا أبا بكر، طالما وصل الأمر بنا إلى هذا الحد فلم يبقى أمامك سوى تنفيذ ما طلبته منك.
يبدو أنك على صواب، ولا بد من العمل بما ترينه.
إذن هيا أسرع يا أبا بكر.
حسنا.
ولا تدعه ينتظر أكثر من هذا.
حسنا.
ابعث بوفدك إليه طالبا العفو منه والإذن لزيارته عن كثب. ومن ثم اذهب إليه مع مرافقيك وافعل ما طلبته منك حتى تسر الدنيا في ناظريك.
أجل أجل. حسنا حسنا.
لم يرى أبو بكر سبيلا آخر في التعامل مع أولوغبيك سوى المقترح الذي قدمته له زوجته خاتون، فعزم على الحضور بين يدي أولوغبيك مبديا العفو والاعتذار له لينفذ خطته فيما بعد.
كلوا واشربوا ما يحلو لكم في مجلس الضيافة هذا الذي يقام على شرف ابن عمي العزيز وتوقف الحرب والاقتتال بيننا.
هل يأذن لي الخاقان المعظم بالعودة إلى الجناح الخاص للاستراحة بعض الوقت لشدة الصداع الذي أشعر به، ومن ثم أعود إليكم؟
يا ميرزا أبا بكر.
نعم.
إلى أين أنت ذاهب؟ الضيافة هي من أجلك وعلى شرفي.
كما أسلفت إنني بدأت أشعر بصداع شديد.
طبيبك هو الآن حاضر بيننا. يا حكيم برهان الدين.
نعم يا مولاي.
عليك بإعداد عقار من عقاقيرك النافعة لابن أخي عزيز يزيل عنه صداعه الشديد.
حالا سأعده أيها الأمير.
أشكر عطف مولاي الكريم، فلا حاجة لي بالعقار سوى الاستراحة لبعض الوقت، فهو داء يصاحبني منذ مدة طويلة ولا يعالج إلا بالاستراحة يا مولاي.
مما تخشى يا ميرزا؟ أنا لا أنوي دس السم في عقارك.
وأنا أيضا أيها الميرزا بكر لست بعفريت، بل أنا طبيب.
لما تنتظرون يا رجالي؟ هيا يا رجال، هيا انهضوا استعدوا لمهاجمة. هيا
كنت أتوقع منك ذلك يا أيها الوقت.
أيها الجنود، أيها الحراس، هيا تحركوا.
هيا
عليكم بالحفاظ على سلامة الخاقان الكبير.
أجل مستمعين الكرام، هاجم أبو بكر ورجاله على أولوغبيك وبادروا بقتله، إلا أنهم لم يحققوا هدفهم الخبيث سوى بعض الجروح الطفيفة التي أصيب بها أولوغبيك.
كفاك يا حكيم، فإن جرحي ليس عميقا حتى تتأمل فيه هكذا.
الحمد لله، وهو كما تقول ليس عميقا. إن سيف الميرزا أبي بكر لم يكن ملوثا بالسم، ورغم ذلك يجب ألا نتجاهل الجرح الذي يحدثه السيف، فلربما يؤدي إلى بعض الالتهابات فتطول فترة العلاج. لقد انتهى.
ساعدني كي أرتدي درعي.
تأمل تأمل وتريث أيها الخاقان المعظم.
نحن الآن في ساحة القتال أيها الحكيم، ليس اليوم وقت التريث.
أخشى من جرحك، فهو لن يندمل بعد.
ساعدني لأرتدي.
إذن انتبه ليدك الجريحة. تفضل. سأساعده.
يبدو أن ميرزا أبا بكر وجماعته قررا أن يهاجموني فور الانتهاء من حفل الضيافة. ولو كان يتوقع مواجهتي لقام بتلويث سيفه بالسم القبر.
مولاي الأمير،
ما وراءك يا أمير محمد؟
لقد قتل جميع أفراد الميرزا أبي بكر والباقي سلم نفسه إلينا.
الحمد لله.
وهناك شخص واحد فقط استطاع الهرب من ساحة القتال. إنه كان قد أعد قواته في وادي شبرغان كي يهاجمنا في الوقت المناسب، إلا أن جيش ما وراء النهر شن هجوما عنيفا وأهلك العديد من أفراده وتفرق الآخرون هاربين.
الحمد لله، فقد قضينا عليهم وتخلصنا من شرهم. إن لم نكن مستعدين لما آلت الأمور إلى ما عليه الآن، بل كنا...
هل كانت رؤوسنا تؤخذ على الأطباق؟
نعم.
إلى ولاية بلخ.
نعم.
ترى أين هو الميرزا أبو بكر؟
إنه الآن مكبل ويحتفظ به داخل إحدى الخيام. هل ترى أن آمر بجلبه إليك أو تذهب إليه وحدك؟
لا أريد أن أراه أبدا.
إذن يا مولاي، ماذا نفعل به؟
ليكن مكبلا حتى إشعار آخر، ريثما تبعثوه إلى سمرقند كي أرى في أمره لاحقا.
الأمر أمر مولاي.
يا أمير محمد،
نعم،
انتهت الفوضى ولم تنجح مؤامرة الميرزا أبي بكر، وهو الآن مكبل ومعتقل، ولكني لا أراك فرحا مبتهجا.
معك حق يا حكيم برهان الدين، فأنت لا تشاهد علامات الفرح والسرور في وجناتي.
ما الذي تود قوله يا أمير محمد؟
ما كنت أحبذ تعكير صفو مولاي إلا أن أبلغك به من أوجب الواجبات.
أخبرني بالذي جرى.
للتو بلغني خبر مفاده أن علاء الدولة أحد أبناء عمومة الخاقان الكبير اقتحمت قواته مدينة بوشهر واستولت عليها.
رحمك يا رب.
ترى ماذا جرى لابني عبد اللطيف؟ أخشى أن يكون قد...
إنه بصحة جيدة يا مولاي، لكنه اليوم أسير عند جيش علاء الدولة.
لقد انتابني خوف من أنه ربما...
الحمد لله الذي من علينا بسلامة عبد اللطيف. الحمد لله، الحمد لله.
حقا إنهم ماذا يريدون مني؟ لما لا يحبذون لي يوما أو ساعات هادئة هانئة بعيدة عن الفوضى والاقتتال؟ دع رجالنا يستعدوا للتحرك.
أيها الخاقان الكبير، حاول أن تبدأ بحل المشكلة في ولاية بلخ قبل أن توفد بقواتك إلى ملاحقة علاء الدولة ومعاقبته.
انقضاضنا يا أمير محمد على الميرزا أبي بكر وسجنه عندنا يعني استعادتنا ولاية بلخ لا غير.
إذن ابعث لنا بأحد قادتك العسكريين مع فريق من جنودك إلى بلخ ليستقر هناك حتى نتفرغ لمواجهة علاء الدولة والقضاء عليه.
ماذا تقول يا نفيس؟
مولاي، إنما يراه الوزير هو عين الصواب، إذ إن شأن ولاية بلخ شأن قطيع من الغنم دون راع لا يمكن تجاهلها، لأن القوات المتفرقة الموالية للميرزا أبي بكر ربما توحد صفوفها فتبادر بقتل الناس في بلخ وسائر البلاد.
سيكون لك ذلك، بحيث أنني سأبعث بأحد قادة جيشي تركستان كي يستقر في ضواحي بلخ، وأتحرك نحو نيسابور لاستعادتها والإفراج عن ابني عبد اللطيف.
أيها الخاقان الكبير، بعون الله وتوفيق منه سأسوي أمر علاء الدولة، إذ إنني أعرفه منذ زمن طويل آمل أن ننهي هذه المشكلة بخير ودون إراقة الدماء، كما أقوم بالإفراج عن الأمير عبد اللطيف إن شاء الله.
أتريد أن أوفدك إليه يا أمير محمد؟
أجل يا مولاي.
لا أظن أنه سيقبل بكلامك. لو بلغته من قبل قضية انكساري ودحر قوات المرزا ببكر،
لو أوفدت إليه بجيش جرار كن واثقا أنه لن يقبل بكلامي، ولكني واثق أنني أستطيع إقناعه بما نريد، لأن معرفتي به طويلة ووطيدة.
حسنا يا أمير محمد.
نعم.
يستعد للذهاب إلى علاء الدولة؟ إلا أنني لا أجازف، بل سأكون على أهبة الاستعداد مع رجالي واعتدتي.
يا مولاي، مفاوضاتي مع علاء الدولة سوف لا تطول أكثر من يومين أو ثلاثة، ومن ثم ستتضح الأمور. والآن أطلب الإذن للذهاب.
تفضل، انصرف يا أمير محمد.
أيها الخاقان المعظم،
ماذا لديك؟
أعلم أنك اليوم تخشى على حياة ابنك الأمير عبد اللطيف.
بالضبط.
إلا أنني أتوقع من الأمير محمد أن يقوم بالوساطة عند علاء الدولة، وسيؤول كل شيء إلى خير بإذن الله.
آمنا بالله، وما توفيقي إلا به، وهو العزيز الحكيم. أتوكل عليه وأنيب إليه، وهو خير ناصر وخير معين.
توكلنا عليه.
لقد سمعت ما قلته أيها الأمير محمد، ولكن لا تتصور أنكم قادرون على خداعي كما فعلتم بحق ابن عمي المرزا أبي بكر.
ترى كيف تعامل معه الخاقان الكبير، سوى أنه دعاه لتوطيد أواصر المحبة والصداقة والقرابة يا علاء الدولة.
أجل، ولكنه أخيرا احتال عليه فقتل جميع عوانه وأنصاره وسجن أبا بكر فبعثه إلى سمرقند.
لم يرتكب الخاقان الكبير أي خدعة واحتيالا بحق الميرزا أبي بكر، بل هذا الأخير هو الذي جاء بفريق من رجاله وفرسانه متلبسين بزي العلماء والمفكرين والوزراء إلى الأمير، وثبوا عليه فجأة بغية قتل الخاقان ومن معه في حفل الضيافة.
حسنا حسنا، والآن بما تطالبني؟ هل تطلب مني أن أذهب إليه وأعلن عن ندمي حتى ينقض علي ويسجنني ويبعثني مكبلا إلى سمرقند؟
أريد منك أن تفرج عن الأمير عبد اللطيف ورفاقه الذين أمرت بأسره، هذا وحسب.
كان عبد اللطيف خلال هذه المدة أسيرا عندنا، ولكنه لم يعامل معاملة الأسير، بل الأفضل أن أقول إنه كان ضيفا علينا.
قبل وصولك إلي أمرت بإحضاره إلى هنا. أترى كيف أنني على استعداد تام لتلبية طلبك؟
هيا أحضروا ابن عمي إلي. هيا.
أمر مولاي.
هيا.
أمر مولاي.
أيها الأمير عبد اللطيف، سررت كثيرا للقياك واطمأننت على سلامتك.
وأنا أيضا فرح لزيارتك أيها الوزير أمير محمد.
هلم إلي يا ابن عمي العزيز، انظر. فإن الأمير محمدا يحضر هنا ليطلب الإفراج عنك بالنيابة عن عمي العزيز.
يا ميرزا علاء الدولة، لا تخاطبني هكذا بابن عمي العزيز، لأن من بعثته إلي لإحضاري هنا عاملني بشكل ظننته سيقدم على قتلي، والآن أراك تتحدث معي وكأنك تتبوأ مكانة أرفع وأعلى من أبي الخاقان الكبير.
لقد أخطأت حينما وصفته بالضيف، وهل تجد في الدنيا ضيفا يحدث هكذا ولي نعمته؟
أنت لست بولي نعمتي يا أمير زعلاء الدولة، فقد أسرتني حتى تدخل مع أبي في رهان خاسر حول الولايات التي قمت باحتلالها بالقوة.
يا أمير عبد اللطيف،
نعم
أعلم بأنك تحمل بعض الحقد تجاه الميرزا على الدولة، ولكن دعني أنهي هذه المشكلة في مهدها، أي في هذا المكان.
أجل يا ابن عم العزيز، دع هذه المشكلة تحل هنا وفي هذا المكان. وأما أنت يا أمير محمد فقد بلغت مناك من هذه الزيارة،
نعم،
والآن عد إلى خيمة الضيوف، ومعك ابن عمي العزيز قبل أن تثيرني كلماته وتجعلني أعدل عن قراري.
وماذا عن أولئك الذين أسرتهم معي؟ ها؟
إنهم سيبقون هنا ريثما تتعلم سبيل التحدث إليه.
يا أمير عبد اللطيف، أرجو منك أن لا تنطق بكلمة أخرى. يا ميرزا علاء الدولة، متى تسلمني الرسالة التي تنوي كتابتها وإرسالها إلى الخاقان الكبير؟
سأرسلها بيدي موفد آخر.
شكرا، شكرا جزيلا. هيا هيا نذهب يا أمير عبد اللطيف.
هيا 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 هيا.
كذا أفرج عن الأمير عبد اللطيف الذي كان سجينا عند علاء الدولة بعد الاقتراح الذي قدمه الطبيب نفيس على أولوغبيك بوساطة الأمير محمد عند علاء الدولة، وقد تم ذلك دون إراقة أي قطرة دم. ندعوكم لمرافقتنا في الحلقة القادمة لنتعرف على جانب آخر من حياة الطبيب نفيس في بلاط حاكم سمرقند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم، ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم، يشملهم عفوك سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك.
أوصيت نرجو فخرا أو شكرا فأعنا كي ننفق سرا لا نرجو فخرا أو شكرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا يخلف ما نعطي سبحانك.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وخفايا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. أجمل التحية وأحلى المنى نبعثها إليكم أعزائنا المستمعين، ونحن نجدد اللقاء بكم مع حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامجكم الأسبوعي حكاية وخفايا الذي يعده لكم قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم إلى متابعة ما أعددناه لكم من حكاية وأساطير في حلقة هذا الأسبوع.
أعزائي الكرام، استأثرت الحكاية والأساطير المتعلقة بالحب حيزا واسعا من التراث الأسطوري للأمم والشعوب على مر العصور، فلا نكاد نجد ثقافة من ثقافات الأرض تخلو من هذا اللون من القصص والحكاية، والذي يعبر عن تلك الآصرة المتينة الخالدة التي تربط بين الخالق ومخلوقاته من جهة، وبين المخلوقات نفسها من جهة أخرى. فالحب يمثل عاطفة سامية من العواطف الإنسانية، ويكشف عن حاجة أصيلة متجذرة في أعماق الكيان البشري.
وعلى أعمدة هذه العاطفة الخالدة النبيلة قام الخلق، وعلى ركائز المنيعة صنع الله الكون، ولولاه لما قامت قائمة لحياة، ولما ظهرت الأسرة، ولما تشكلت تلكم العلاقة الخالدة بين الأم وطفلها، وبين الحبيب وحبيبته، لتتوج هذه العلاقة أخيرا برباط الزواج المقدس. ولذلك فلا عجب من أن نرى هذا الكم الهائل من القصص والحكايات والأساطير حول هذه العلاقة المتسامية المقدسة في الموروثات الأسطورية للأمم والشعوب. فلنتعرف إذن إخوتنا المستمعين على نماذج من هذه القصص والأساطير التي يلفها الغموض المحبب إلى النفوس، ولنحاول أن نستكشف أعماقها لنخرج منها بما زخرت به من خفايا وأسرار.
أحبتي أحبتنا الكرام، من بين هذه الأساطير التي تتخذ من الحب والجمال محورا لها أسطورة كيوبيد وبسيخي الإغريقية الشهيرة، التي تحكي لنا أن أحد الملوك كان له 3 بنات، وكانت أصغرهن تدعى بسيخي وتعني الروح أو الفراشة، وكانت أجملهن لدرجة أن أهل المدينة كانوا يأتون إليها ليشاهدوا جمالها، حتى تركوا الإله أفروديت أي إلهة الجمال وهجروا معابدها. فقررت أفروديت الانتقام من بسيخي لشعورها بالإهانة، فطلبت من ابنها إيروس أو كيوبيد إله الحب أن يوقعها في غرام أحقر الرجال، فاستجاب إيروس لطلب أمه، ثم أنه ذهب إلى حديقة بها نافورتان، إحداهما عذبة والأخرى مجة مالحة المياه، وملأ إيروس كأسا من كل نافورة ووضعهما في كنانة سهامه، وانطلق إلى القصر ليجد الفتاة بسيخي نائمة، فسكب المياه المالحة في فمها ووكز جنبها بسهمه، وعندما فتحت عينيها انبهر إيروس بجمالها لدرجة أنه جرح نفسه بسهمه، وكان من الطبيعي أن لا تراه الفتاة لأنه كان غير مرئي.
وكانت بسيخي باهرة الجمال، ولكن أحدا لم يتقدم لخطبتها، وبعد زواج أخواتها ظلت تنتظر الفارس الذي سيأتي ويأخذها، ولكن قلق والدها بشأنها أخذ يتزايد، فذهب إلى العراف وطلب منه النبوءة، فأخبره أن يلبسها ثوب عرسها ويتركها فوق جبل، وسيأتي عريسها ليأخذها، وإن لم يفعل ذلك فستحل بالمنزل كارثة. ففعل الأب ذلك، وخرجت بسيخي من المنزل بعد توديع أهلها وكأنها تخرج في جنازة، وتركها على الجبل، وما لبث إله الرياح أن جاء ليأخذها برفق إلى واد خصب ساحر في غاية الجمال، أزال ما كان يعتمل في نفسها من هواجس ومخاوف، حيث كانت تتأمل الجمال الرائع للزهور والأشجار، وهناك استوقفها قصر فخم رائع الجمال.
نعم أعزائي الكرام، دخلت بسيخي القصر فبهرها جماله وفخامته إلى درجة أنها لم تشك لحظة واحدة بأنه لا يمكن أن يكون من صنع البشر، وإذا بها تسمع صوتا يقول: نحن في خدمتك أيتها الملكة، سنكون طوع بنانك، ادخلي الحمام وسيكون العشاء في انتظارك. ففعلت بسيخي ذلك، وجاءها العشاء فعلا، وتناولته على صوت أنغام الأوتار، ثم استسلمت بعد ذلك للنوم. وعندما حل ظلام الليل حضر زوجها وكان في غاية الرقة معها، ولكنها عندما طلبت رؤيته رفض ذلك رفضا قاطعا، ونصحها بعدم محاولة رؤيته، وإلا فإنه سوف يهجرها إلى الأبد.
وهكذا أحبت بسيخي زوجها دون أن تراه، وعندما تذكرت أهلها شعرت بالمرارة وهزها الشوق إليهم، فطلبت من زوجها عند عودته في الليل زيارة شقيقتيها إلى القصر، فاضطر إلى الموافقة. وعندما جاءت أختها انبهرتا بالقصر وسألتها عن زوجها، فقالت: إنه جميل الشكل وبهي الطلعة وقوي البنية. لكن أختيها الحسودتين لم تصدقاها وأصرتا على معرفة الحقيقة، حتى اضطرت بسيخي إزاء إصرارهما لأن تخبرهما بحقيقة أنه يأتي ليلا وينصرف قبل بزوغ الفجر.
وهنا بدأت الأختان الحسودتان تملأان صدرها بالشكوك، وأخبرتاها بأن النبوءة أشارت إلى أنه ثعبان متوحش مخيف، وأنه إنما يهتم بتغذيتها وإطعامها لكي يلتهمها فيما بعد، ونصحاها بأن تخفي مصباحا وسكينا وتجهز على زوجها عندما يستغرق في النوم.
لم تصدق بسيخي في البداية أن زوجها الرقيق من الممكن أن يكون ثعبانا متوحشا، ولكن غريزة حب الاستطلاع والفضول تملكاها، فأعدت مصباحا وسكينا ووضعتهما في مكان بعيد عن الأنظار في حجرتها.
وعند حلول الظلام، أعزائي المستمعين، وبعد أن خلد زوجها للنوم أشعلت المصباح واقتربت منه، لكنها لم تجد ثعبانا بشعا كما قالت أختها، بل وجدت إيروس إله الحب نفسه، ودون أن تنتبه سقطت قطرة من الزيت الملتهب فوق كتفه، ففتح عينيه واستيقظ مذعورا ونشر جناحيه وطار في الهواء. حاولت أن تجري خلفه لكنها سقطت من النافذة، وعندما شاهدها إيروس تسقط خلفه توقف عن الطيران وقال لها: لقد عصيت أوامر أمي أفروديت بعد أن اتخذتك زوجة، واستعنت بالكتمان حتى لا تعرف أمي الحقيقة، لكنك عصيت أوامري وملأ الشك قلبك من ناحيتي، ولسوف أهجرك إلى الأبد، لأن الحب لا يستطيع أن يعيش مع الشك.
نعم أعزائي الكرام، ندمت بسيخي أشد الندم على شكها في طبيعة زوجها، وظلت تصرخ بأعلى صوتها، وبعد أن شعرت بالهدوء نظرت حولها ولاحظت أن القصر اختفى، ثم عادت إلى شقيقتيها وحكت لهما ما حدث، فأظهرتا حزنهما الشديد، لكنهما كانا يخفيان في داخلهما الفرح والسرور العارمين، وتمنت كل واحدة أن تحظى بزوج أختها، وذهبت كل منهما إلى الجبل وألقت بنفسها عليه، وهي تتوقع أن يأتيها إله الرياح ليحملها إلى الوادي، لكنهما سقطتا وفارقتا الحياة عقابا على حسدهما لأختهما وزرع الشك في قلبها، هذا الشك الذي أفقدها زوجها وسعادتها.
مستمعينا الأحبة، حتى نلتقيكم عند أسطورة أخرى من أساطير الحب والجمال ضمن برنامج حكاية وخفايا، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نستودعكم الرعاية الإلهية.
أملنا أن تكونوا قد قضيتم معنا لحظات حافلة بالحب والجمال، ودمتم بألف خير. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاده سجدة، قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان عدم تحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة، وبيان بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين سهوا. قلنا في الحلقة السابقة: من زاد شيئا في الصلاة عمدا بطل صلاته. ونقول في هذه الحلقة: لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة، فإن فعل شيئا لا بقصد الجزئية للصلاة مثل حركة اليد وحك الجسد مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يضر في الصلاة. فلو أن شخصا زاد سجودا عمدا ولو لم ينوي الجزئية بطل الصلاة. وأما في غير الركوع والسجود تتحقق الزيادة بنية أن الزائد هو جزء الصلاة. فلو أن شخصا حك جسده أو رفع يده في أثناء الصلاة، وطبيعي من يأتي بهذا الفعل لا يقصد الجزئية للصلاة فصلاته صحيحة. وكذلك لو جاء بالذكر أو الدعاء في أثناء الصلاة ولم يقصد الجزئية فصلاته صحيحة. نعم، إذا كان هذا الفعل أو الذكر كثيرا بحيث يكون ماحيا لصورة الصلاة فتبطل صلاته. وقد يسأل سائل: ما حكم من زاد جزءا سهوا؟ الجواب: إن كان الزائد ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطل الصلاة، وإلا لم تبطل الصلاة. فلو أن شخصا زاد تشهدا كما لو تشهد في الركعة الأولى سهوا لم تبطل صلاته. وكذلك لو زاد سجدة واحدة سهوا أو زاد سجدتين في ركعتين سهوا بأن زاد في كل ركعة سجدة لم تبطل الصلاة. نعم، لو زاد ركوعا، والركوع هو ركن من الأركان، أو زاد سجدتين من ركعة واحدة، والسجدتين من ركعة واحدة كذلك ركن، بطلت الصلاة ولو كانت الزيادة سهوية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا
إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا
إن أتى الحشر وأنت ظالم نفسي مهان
إن أتى الحشر وأنت ظالم نفسي مهان
لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان
لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان
الله 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 يا الله
الله الله الله الله الله الله يا الله 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 يا الله 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 الله
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر والباطن والظاهر، والصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله الأئمة أولياء الله. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم، وعودة إلى آية الصادقين، وهي قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهي الآية 19 بعد 100 من السورة المباركة سورة التوبة. وقد ابتدأت بنداء الله جلت عظمته مخاطبا به المؤمنين تشريفا لهم، ولأنهم الأولى من غيرهم في تلبية النداء الإلهي وتوقيره والعمل بأوامره. وقد أمر الله عز وجل أول ما أمر بالتقوى، وهي كما عبر عنها أمير المؤمنين